إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حياكم الله جميعا في هذا البرنامج الذي نتسيأ فيه طلال كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. كل مسلم يفخر بأن القرآن هو كتابه الذي ينتمي إليه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الفخر أيها الأحبة، ومع كل أسف ومع كل أسى، لا يصاحبه عمل يدل على فخر صاحبه به. فعندما تسأل أي مسلم من المسلمين تقول له: كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ سيجيبك بأن معلوماته حول كتاب الله سبحانه وتعالى قليلة جدا، وأنه لا يعرف إلا شوارد من هنا ومن هناك حول كلام الله جل وعلا. كيف نزل هذا القرآن؟ كيف جمع؟ أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله، وسنتحدث عنها من خلال هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضوا فيه معنا أوقاتا ممتعة ونافعة، وأن يعود علينا وعليكم بالفائدة الجليلة والنفع العظيم. أيها الأحبة الكرام، القرآن العظيم هو مأدبة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وهذا القرآن قد بيّن الله سبحانه وتعالى بيانا عظيما في كتابه عظمته وعظمة الاعتناء به وفضل تلاوته وفضل العناية به والحرص عليه والأخذ به والدعوة إليه وتدبره وتأمله والعيش معه. كل ذلك قد بين في كتاب الله وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك ولأن نأخذ بهذه الفضائل ولأن نستشعر هذه المعاني؟ إنها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وموجودة أيضا بكثرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على أهمية هذا الكتاب والأخذ به وعظمة تلاوته وفضل تلاوته وأجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت في أول هذه الحلقة، نجد كثيرا من المسلمين قد أعرضوا عن ذلك وتركوا القرآن خلف ظهورهم، فهم يفخرون به ويفرحون بأن هذا الكتاب كتاب لهم قد أنزل عليهم، وأنه الكتاب الوحيد الذي حفظ من كل تحريف، ويشعرون بالعزة عندما يذكرون كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كله لا يجد شاهدا ولا برهانا من واقع حياتهم. في هذه الحلقة أيها الأحبة، أو في هذا البرنامج، سنتحدث عن القرآن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ به وأن نفرح به أشد الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومعي في هذا البرنامج أخواني كريمان سيشاركان معنا في حوار ماتع حول كتاب الله سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ عبد الحكيم القاسم المحاضر بكلية المعلمين بالرياض، وفضيلة الشيخ رياض من إخواننا من دولة كوسوفا، وهو أحد خريجي الجامعة الإسلامية وأحد الطلاب الآن الذين يدرسون في جامعة الملك سعود دراسات دبلوم تعليم اللغة العربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولهم وأن يوفقني وإياهم وإياكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات لما فيه الخير. بادئ ذي بدء نتحدث عن القرآن وأهمية تعلمه وفضل ذلك، وأن على كل مسلم أن يحرص على هذا الأمر أشد الحرص، وأن لا يفوت هذا الخير على نفسه، فإنه إن فوت هذا الخير على نفسه فقد فوت على نفسه حظا عظيما وعلما كبيرا. علماء الإسلام ونبلاء المسلمين وأجلاء الملة ما منهم من أحد إلا تمنى أن يعيش مع القرآن دهره كله، وكثير منهم ندم على أنه اشتغل بغير القرآن، كما ورد ذلك عن ابن أبي هبيرة العالم الحنبلي الوزير المعروف وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة الإسلام، تمنوا أن لو كانوا أمضوا مع القرآن أوقاتا أكثر مما أمضوها معه، مع أنهم لم يدخروا وسعا ولم يألوا جهدا في خدمة هذا القرآن وفي النهل من علومه والعيش معه، ومع ذلك لما ذاقوا لذته وحلاوته تمنوا أن لو كانوا قضوا مع القرآن أوقاتا أطول وخدموا هذا القرآن خدمة أجل وأعظم. دعونا أيها الأحبة نستمتع ونذكر جملة من النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل القرآن وفضل تعلمه والعناية به وحفظه وفهمه وتدبره ومعرفة ما إلى ذلك، ونستقرئ أيضا بعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك، حرصهم وعنايتهم واجتهادهم في هذا الميدان، علنا أن نكون ضمن أهل القرآن. لعلي أستميحكم العذر أيها الأحبة في أن أستنطق الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا في أن يحدثنا عن هذا الموضوع من زاوية يراها مناسبة. تفضل شيخ عبد الحكيم.
الكريم، هناك آيات كثيرة في باب العناية بالقرآن وفضل ذلك، منها ما ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة، فكان المتصفح للقرآن حين يتصفح في هذه الآية هي دافع كبير إلى أن يستلهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
هذه الآية رقم كم يا شيخ الحكيم؟
الآية الثانية من سورة البقرة.
الآية الثانية من سورة البقرة يمتدح الله القرآن فيها بقوله هدى للمتقين.
نعم، ثم يبين الله عز وجل أدق من ذلك في سورة الإسراء، فيقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الهداية مرتبة ودرجات، فهنا في الآية الأولى هدى للمتقين، هنا بيّن أنها أعلى درجات الهداية والاستقامة.
جميل جدا.
هذا يعني
للتي هي أقوم في أي مجال؟
في كل المجالات، في مجال يعني الاعتقاد، في مجال الأحكام الفقهية، في مجال الأخبار التاريخية، في مجال القصص، في مجال
الحياة الاجتماعية
والإعلام والاقتصاد وغير ذلك من المجالات.
الله أكبر. وهذا خبر من؟
خبر الله سبحانه وتعالى.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
ومن أصدق من الله حديثا؟
ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟
كذلك قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هنا حس الله عز العبادة أنه ما أنزل عليهم هذا الكتاب إلا ليتدبروا هذا الكتاب ويزدادوا فيه من الهدى ويتذكروا ويعتبروا ويتعظوا ويكون بعد ذلك العمل. كذلك الاستماع للقرآن، بيّن الله عز وجل فضيلة في القرآن الكريم، وهو ما نغفل عنه كثيرا، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أخي الكريم، يعني جرب أن تتعبد لله عز وجل بالاستماع لكتابه. أنت في السيارة أو في البيت،
حتى كلمة جرب شيخ عبد الكريم نقول يجب على المسلم أن يدخل في هذا العالم لا من باب التجربة،
متيقنا
يعلم أن الرحمة ستكون مقرونة ومضمونة لمن استمع إلى القرآن وأنصت له. فمن أراد أن يدرك رحمة الله سبحانه وتعالى فليستمع لكتاب الله ولينصت. نعم،
وقد بيّن أهل العلم أن الاستماع هو إصغاء الأذن وحاول تتدبر، تحصل بعد ذلك الرحمة،
وليست سماعا مجرد،
وليست السماع مجرد.
صحيح. نعم،
قضية
وهذه من اللطائف الجميلة،
قضية تلذذ بالصوت أو أن يمضي وقتا، هذا ليس لا يكون له الأثر الكبير، إنما إذا أصغى أذنه وتدبر في المعاني التي ترد في هذه الآيات فإنه كما ذكر الله عز وجل في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم زاد آياته زادتهم إيمانا
زادتهم
زيادة الإيمان كذلك.
كثير من الناس الآن يقول لا أشعر أن إيماني يزداد، نقول له ارجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بالتدبر والاستماع والإنصات وطلب الهداية، ستجد بإذن الله سبحانه وتعالى أن إيمانك يزيد وأن خشيتك لله سبحانه وتعالى تنمو وتعظم.
وإما يعني يبين الفضيلة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع إلى كتاب الله عز وجل كما قال ابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري. ينبغي المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحب أن يستمع إلى القرآن. كذلك هناك آية تحث على قراءة القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الثواب ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد قال بعض العلم إن هذه الآية هي آية القراءة، فيها بيان فضيلة قراءة كلام الله سبحانه وتعالى.
وما ورد عن السلف من عناية بتلاوة القرآن حتى إنهم كانوا يختمونه في كل ثلاث وفي أقل من ذلك، كان طلبا لهذا الأجر العظيم المرتب في هذه الآية الكريمة، يرجون تجارة لن تبور. فمن أراد أن يتاجر حقا مع الله سبحانه وتعالى فعليه بهذه التجارة الرابحة. حقا هي آيات تستدعي أن يقوم كل واحد منا فيعود إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى ويتلوه، لكن ليس لطلب الأجور المرتبة على الحروف فقط، فهذا خير كبير، لكن الاقتصار عليه ترك لما هو أعظم وأجل، وهو الاهتداء بالقرآن هدى للمتقين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل جاءت آيات تذم أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يعتنون بفهمه ومعرفة مراميه ومقاصده. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها. وكذلك قال الله عز وجل
أفلا يتدبرون
القرآن ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وكذلك قال الله عز وجل في سورة المؤمنون أفلم يدبروا القول. آيات كثيرة في دعوة إلى التدبر.
أحسنت.
هي أوامر من الله سبحانه وتعالى، دعوة لكل إنسان، ليس لكل مسلم فقط وإنما لكل إنسان إلى أن يتدبر، لأن هذه هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي بها بيان شريعته ودينه الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام.
ويعني مصداقا لكلامك في أنها دعوة للناس جميعا، نجد أن كثيرا ممن دخل الإسلام في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها كان سبب دخولهم للإسلام هو تدبر القرآن. عندما ترجع إلى ما السبب في سر إسلام فلان من العلماء أو من غيرهم حتى من العامة، تجد أنه أخذ نسخة من ترجمة القرآن وأخذ يقرأ القرآن ويتدبره، ثم في نهاية المطاف آل به الأمر إلى أن يكون من المسلمين. أيضا هناك طائفة كريمة جدا، ولا أظن أننا سنستطيع في هذه الحلقة يعني استقصائها، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغبنا في تعلم القرآن، في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، في مدارسة القرآن، في الجلوس مع أهل القرآن، في يعني إمضاء الأوقات كلها في مع القرآن الكريم. لعل الشيخ رياض يتحفنا بشيء منها جزاه الله خيرا.
كذلك يا شيخنا الكريم، وردتنا حديث كثيرة من المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين فضيلة هذا القرآن العظيم. من بين هذه الأحاديث العطرة العظيمة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه، انظروا يعني فضل سعة الخير الذي يكون بالقرآن في تعلم القرآن وفي تعليمه أيضا. حتى قال بعض العلماء إن تعليمه لا يقتصر على من يعلمه لأبناء المسلمين أو للمسلمين، بل حتى من يسعى في ذلك بماله أو بجهده أو بوقته. فالقرآن كله مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فبركته عظيمة وخيره كبير وأثره لا ينتهي عند حد. أثره على الإنسان في أخلاقه، أثره على الإنسان في سمته وشخصيته، أثره على الإنسان في تفكيره، أثره على الإنسان في رؤيته لهذه الحياة، في رؤيته للدار الآخرة، في استعداده للاستعداد الحقيقي لتلك الدار التي يجب أن يعمل لها كل مسلم أو كل إنسان. أيضا هل هناك أحاديث أخرى؟
كذلك هناك حديث عظيم رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران.
نعم، فانظر إلى قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني يرتفع قدره حتى يكون في ذلك المقام العالي الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. وهنا ننبه إلى لطيفة جميلة في هذا الحديث، لا يظن أحد أن كثرة الأجور المذكورة في الحديث المرتبة على من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أنه أفضل منزلة من الماهر بالقرآن، فإن الماهر بالقرآن قد تعدى ذلك كله ووصل إلى هذا المقام العظيم والمنزلة الجليلة فصار مع السفرة الكرام البررة. وأما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. يا ترى لماذا يعني ذكر أجرين؟ أجر للتلاوة وأجر للمشقة التي تلحقه. إذن فهذا فيه ترغيب لكل مسلم، تلحقه مشقة في تلاوة القرآن لأنه عنده عيوب خلقية في لسانه، لأنه لا يحسن القراءة، لأنه لم يتعلم القرآن تعلما جيدا فهو يناله شيء من الشدة والتعب في قراءته. نقول لك أجران، أجر على التلاوة وأجر على هذه المشقة التي تنالك بسبب تلك التلاوة. نعم تفضل الشيخ إذا كان فيه أيضا مزيد.
هناك من الأحاديث الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
كفى بهذا شرفا والله لأهل القرآن أن يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأهله. فهل أنت من أهله أيها الأخ المشاهد الذين سيشفع لهم القرآن؟ هل تتوقع أنك يوم القيامة ستكون والقرآن معك يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى؟ إن أحدا منا لن يكون كذلك إلا إذا كان من أهل القرآن، أهل القرآن الذين اختصوا به في تلاوته في فهمه في العناية به العمل به الدعوة إليه الحرص عليه تعليمه للناس نشر علومه بين الخلق. هذا من أهم الأشياء حتى ينال الإنسان هذه الشفاعة المضمونة. وقد ذكر في الحديث أن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع أي تقبل شفاعته، وماحل مصدق أي يجادل عن أصحابه أو عن صاحبه حتى يدخله الجنة. فما يزال يجادل وينافع عن صاحبه الذي كان يأخذ به في الدنيا حتى يدخله الجنة. هذه أخواني أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات يعني آثار عظيمة وأحاديث جليلة تدلنا على فضل الأخذ بالقرآن. جعلني الله وإياكم وكل من يسمع كلامنا وكل مسلم ومسلمة من أهل القرآن العظيم. هل هناك أيضا أحاديث أخرى يا شيخ؟
كذلك يا شيخنا من الأحاديث التي وردت في فضل القرآن العظيم الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عنده.
ذكرهم الله في من عنده. أحسنت. هذا حديث يا إخواني واحد فيه أربع فضائل، واحدة من هذه الفضائل كافية لكي يرغب الإنسان في مدارسة القرآن في مجالس القرآن في المساجد في المدارس في أي مكان يدرس فيه القرآن الكريم. مع أن نرى كثيرين من الناس يبحثون عن مجالات للأجور، نقول لهم أي مجال أعظم وأجل وأكثر فائدة وعائدة على الإنسان من هذا المجال الذي فيه أربع من الفضائل التي يتمناها كل إنسان. ما هي يا شيخ؟ غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وورد في حديث آخر قريب من هذا الحديث أنه يقال لأولئك القوم الذين جلسوا على هذه المائدة العظيمة، يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، إذن ويغفر لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة. فماذا يقول الله عز وجل؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من بركة القرآن، وهذا من بركة القرآن العظيم. إذن هذه أحاديث أيها الأحبة كما ذكر الشيخ رياض جزاه الله خيرا من مختاراته من السنة النبوية، تدلنا على فضل القرآن وفضل تعلمه ومجالسة أهله ومدارسته والعناية به وإمضاء الأوقات وتقطيعها في فهمه وتدبره وتعلم علومه والنهل من معينه. كلها تدعوني وتدعوكم وتدعو كل مسلم ومسلم في الأرض أن يعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إنني أعرض لكم مشهدا أيها الأحبة لا بد وأنه قد عرض لكل واحد منكم أو فكر فيه، ألا وهو أيها الإخوة الكرام هذا الواقع المزري للمسلمين. ترون ما هو السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الواقع الذي صار حال المسلمين فيه كما ترون، ولست بحاجة إلى أن أصفه. هذا الواقع أيها الأحبة السبب فيه أننا أعرضنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يدل لذلك أن المسلمين لما كانوا قد أخذوا بهذا القرآن العظيم كانوا سادة الدنيا وقادة العالم، وكان العالم كله يخضع لهم، وكانت لغة التطور ولغة العلم هي هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. واليوم ماذا أصبحنا يا إخواني؟ أصبحنا على هامش هذه الحياة، وأصبحنا في ذنب الكون مع الأسف لأننا تركنا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا القرآن من يا شيخ عبد الحكيم؟
يرفع به من تمسك به،
من تمسك
وعمل به،
وعمل به ومن أخذ بهذا القرآن.
وما يأيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهي كالوصية لمن سيذهب عنهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على التمسك بهذين الوحيين يكون بهما النجاة من الضلالة ومن الضعف ومن استيلاء الأعداء. نعم. ومن غير ذلك.
صدقت. إذن هذه إلمامة أيها الأحبة نرغبكم فيها بأن نعود وإياكم إلى علوم القرآن، إلى القرآن، ننهل من معينه ونتدبره وندرسه خلال هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولكل مسلم ومسلم ومسلمة فيه. لازلنا سنتحدث عن قضايا أخرى ونطرق أبوابا لم نطرقها في كلامنا السابق بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا جميعا.
قال رجل لأبي جعفر مولى بن عياش: هنيئا لك ما أتاك من القرآن. فقال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه.
أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، بعد هذا الفاصل نأتي إلى أثر هذا القرآن على حياة الناس لو فهموه حق الفهم، لو تدبروه، لو تعلموه، لو عاشوا في رحابه. ترى ماذا سيستفيدون في حياتهم؟ إنهم سيستفيدون خيرا كثيرا، وسيصلون إلى ثمرات عظيمة لا عد لها ولا حصر. لكن دعونا نذكر بعضا منها على سبيل الاختصار. منها مثلا شيخ عبد الحكيم،
ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في وصف المؤمنين عند تلاوة القرآن عليهم، وتلاوة القرآن عليهم معناها أنهم يستمعون القرآن، هذا يعني يضيف إلى الاستماع يعني دليلا آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال في آخر الآيات: أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أثار كبيرة لمن زاد إيمانه بعد سماع كلام الله عز وجل، بعد الاستماع إليه.
إذن فمن أعظم آثار هذا الكتاب إذا تلاه الإنسان واعتنى به أن يزداد إيمانه، وهذا مقصد لكل مسلم ويسعى له كل إنسان. أيضا
كذلك الآية التي في نفس المعنى في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
نعوذ بالله من حالهم، نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله السلامة. نعم أيها الأحبة، أيضا مما يزداد به الإنسان خيرا عندما يتلو القرآن ويتعرف عليه ويقترب منه ويتصل به أن يكون عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه كيف يعمل الإنسان بكتاب الله وهو لا يعرف معانيه، وهو لا يتدبره، وهو لا يفهمه حق فهمه، وهو لا يعرف كيف نزل هذا القرآن، وكيف كانت مثلا أسباب نزوله، ناسخه ومنسوخه، مكيه ومدنيه، محكمه ومتشابهه، مطلقه ومقيده، إلى آخره مما سنتحدث عنه إن شاء الله في برنامجنا هذا الذي نسأل الله أن يبارك فيه. أيضا أيها الأحبة، كثير منا يحب القرآن، لكن الحب هذا عاطفي، بمعنى أنه يحب القرآن لأن الله أمر بمحبته ولأنه كتاب المسلمين الأعظم، ولكن هذه المحبة لا تعدو أن تكون محبة عاطفية. أما المحبة الحقيقية التي كان عليها سلفنا الصالح فهي مفقودة أو شبه مفقودة في حياة كثير من المسلمين. وسر ذلك أيها الأحبة أن كثيرين من المسلمين لا يعرفون عن هذا القرآن إلا ما يرونه من حروفه على صفحات المصحف، مع كل أسف. لو كانوا يعلمون حقيقة هذا القرآن لتلذذوا به، لقد تلذذ به كفار مكة، وكانوا يختلسون في الليالي الظلماء ويجلسون بجوار غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعوا إلى القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه، وهم كفار. فكيف بنا نحن المسلمين؟ لماذا لا نتلذذ بالقرآن هذا التلذذ ونحب القرآن أشد من هذا الحب؟
أيضا الشيخ، مما يدل على أثر القرآن أن الكفار يحث بعضهم بعضا على أن لا يستمع القرآن، فيقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن الاستماع لهذا القرآن يؤدي إلى الإيمان والتوحيد وترك الشرك
ومحبة
هذا القرآن والعمل به، ويؤدي كذلك إلى تطبيق أحكامه.
نعم صدقت. إذن بعد هذا أيها الأحبة، نحن في برنامجنا ماذا نريد أن نقدم لكم؟ إنني أجالس كثيرا من الناس فتطرح أسئلة كثيرة حول القرآن العظيم. يطرح بعض الناس يقول: كيف أفهم القرآن؟ كيف أعيش مع القرآن عيشا حقيقيا؟ كيف أكون من أهل القرآن؟ بعض الناس يقول: لماذا نجد في بداية كل سورة مكية سورة مدنية؟ لا يعرف ما معنى هذا المصطلح. كثير من الناس يقول: أي كتاب من التفسير، من كتب التفسير أقتنيه؟ بعض الناس أيضا يقول: نسمع الآن جعجعة في الميدان في الصحف والمجلات وفي القنوات الفضائية وفي المؤتمرات شيء اسمه الإعجاز العلمي، هل هذا حقيقي؟ هل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إعجاز يضاف إلى أنواع الإعجاز الموجودة والتي تضاف إلى إعجاز القرآن الذي لا ينقضي؟
لذلك يا شيخنا،
نعم،
قضية العيش مع القرآن،
نعم،
هل يعني هل لها مزية ولها مرتبة؟
نعم.
لما تدرك ما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في كل عام في شهر رمضان، حينما يأتيه جبريل من السماء ويتدارس معه القرآن،
نعم،
وكم يزداد النبي عليه الصلاة والسلام من الأثر الكبير حين مدارسة القرآن، كما قال الراوي: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بأثر ماذا؟ بأثر العيش مع القرآن وتدارس القرآن.
في المقابل نجد أيضا كثيرا من الناس يفهم بعض آيات القرآن على غير وجهها، وأنا أذكر هذا.
هناك أمثلة كثيرة،
نعم،
يعني لو سألت الناس، بل إنهم يعني يتعاملون معها كأنهم فاهمون لها. منها مثلا طه وياسين، فكثير من الناس يحسب أن طه اسما للنبي عليه الصلاة والسلام فيسمي ولده بذلك، أو ياسين
يسمي ولده ياسين، يظن أن هذا اسم
من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن ياسين القرآن الحكيم إنك لم يمسك، بينما
هي حروف
أن هذا
يعني من الحروف المقطعة.
ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
صدقت. أيضا مرت بقصة عجيبة في هذا الميدان. جاءني شاب فقال لي: ما حكم النسيان؟ قلت: ما حكم النسيان؟ النسيان لا يسأل عن حكمه، لأنه شيء ينزل على الإنسان ويبتلى به فلا يسأل عن حكمه. مثل لو قلت: ما حكم المطر أو ما حكم السحاب؟ كيف تقول هذا الكلام؟ قال: لا، قد ورد آية في القرآن تدل على أن النسيان له حكم. قلت: لا أعرف ذلك. قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالنسيان من الكفر. قلت يا أخي هذا النسيء وليس نسيان. قال وما هو النسيء؟ قلت النسيء هذا شيء كان عند أهل الجاهلية يفعلونه ازدادوا به كفرا، وهو أنهم كانوا يؤجلون حرمة الشهر الحرام. فإذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام أجلوا حرمة هذا الشهر اللي هو محرم أو ذي الحجة إلى شهر صفر أو ربيع أو جمادة أو غيرها من الأشهر، ثم يقاتلون في ذلك الشهر ويستحلون حرمة ذلك الشهر. فهذا هو النسيء الذي ذكره الله في هذه الآية. قال هل تدري أن جدتي أكثر دعائها أن يكفيها الله شر النسيان، وأنها تقول أنا قد أدخل النار بسبب النسيان. كم من السور، كم من الآيات، كم من الأحاديث، كم من الأحكام، كم من الأسماء نسيتها، فأنا أخاف على نفسي من النسيان. انظر، لأن الناس ابتعدوا عن القرآن وعن فهم القرآن وعن تعلم علومه، جاءوا بهذه البواقع في فهم القرآن وعدم الدالة على عدم معرفتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى.
لكن شيخنا هناك يعني قول الله سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
جابوا
الصخرة بالواد.
نعم. ما معنى جابوا؟
يقول لك جابوا يعني أتوا.
إيه أنا سألت الطلاب في الكلية قلت جابوا ما معنى جابوا؟ فأكثرهم يأتون بها بالمعنى العام، يقولون جاءوا بكذا يعني هذا المقصود بها، بينما جابوا معناها
الذين جابوا بمعنى الذين قطعوا.
قطعوا الصخرة بالواد. جاب البلاد أي قطع البلاد، جابوا الصخر أي قطعوا الصخر.
كما قال بعض المتنحتون من الجبال بيوتا.
أنا سألت الطلاب سؤالا عجيبا فقلت من منكم سمع بكلمة وقب؟ فأرم القوم وسكتوا، قالوا ما سمعنا بها قبل هذا اليوم. قلت أنا متأكد أنكم سمعتم بها، قالوا أبدا، وهم طلاب وفي الكلية تصور. فقلت بل إنها واردة في كتاب الله، قالوا إذن هي في سورة لا نحفظها. قلت بل في سورة تحفظونها جميعا، قالوا أي سورة؟ قلت اقرأوا سورة الفلق. فقرأوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا، قالوا سبحان الله وقب موجودة فعلا. قلت إذا ما معناها؟ قالوا إذا كنا لا نعرف هذه الكلمة فكيف نعرف معناها؟ تصوروا كيف أن الناس اقتصروا مع القرآن على مجرد التلاوة، والتلاوة التي تشبه تلاوة الشريط لما فيه، فهو لا يفقه شيئا مما يتلو به القرآن. القرآن لا يستثيره في شيء.
وأحيانا يا شيخنا لما يواصل الإنسان السماع يلهم ويدرك شيئا من المعاني العظيمة. أذكر عن إحدى النساء وهي قريبة لي جدا أنها كانت تحفظ ربع القرآن ونسيت بعض السور منها سورة الزمر، فاستمعت لها حديثا فأتيتها مرة فقالت لي إن سورة الزمر تخوف.
نعم.
تخوف سبحان الله. وفعلا أخي اقرأ سورة الزمر
ستجد
وتأمل ما فيها
من المعاني
تجد أنها تخيف القلب الحي بلا شك. إذا ليس كل من يقرأ القرآن ويستمع القرآن لا قد لا يدرك يعني المعاني، بل إنه قد سيقف على معاني كثيرة بهذا العمل الحسن.
لعلنا يا شيخ عبد الحكيم استرسلنا في هذا وكأن هذا الحديث أغرانا كثيرا، لكن دعونا نرجع إلى هذه الأسئلة التي أثرناها على إخواننا المشاهدين. أجزاء القرآن كم هي؟ من الذي جزأ القرآن بهذه الصورة؟ أحزاب القرآن كم هي؟ من الذي حزبه بهذه الصورة؟ هذه الأثمان التي نراها والأرباع في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه السجدات، عندما نفتح كتب التفسير نجد اختلف المفسرون، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عكرمة، قال أبو العالية، قال ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال الحسن، قال فلان. هذا خلاف، هل هو خلاف حقيقي؟ هل هو يعبر عن اختلاف كبير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نقول لإخواننا المشاهدين لأجل هذه الأسئلة الطويلة الكثيرة التي أثرناها أوجدنا هذا البرنامج ليحل هذه المشكلة وليتحدث عن هذه القضايا ولنطرح فيه كل قضية من قضايا القرآن الكريم في برنامجكم هذا الذي سميناه أفانين القرآن. أفانين القرآن كلمة أفانين جمع فن، مثل ما يجمع على فنون يجمع أيضا على أفانين، وأحببنا أن نضع هذا عنوانا لهذا البرنامج من أجل أن نسبح في هذا العالم المتلاطم الكبير الكثير الذي لا ساحل له، عالم القرآن الكريم. عالم فيه من كل ما لذ وطاب. هذا البرنامج أيها الأحبة سيكون منكم وإليكم، وسنتواصل معكم جميعا أيها الأحبة عبر منتدى أفانين القرآن، هذا المنتدى الذي سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع الذي تشاهدونه على الشاشة. هذا المنتدى أيها الأحبة سنستقبل فيه استفساراتكم، أسئلتكم، قضاياكم التي تريدون أن نتحدث عنها. سنستقبل فيه أيضا أمرا مهما نحن ندعوكم للمشاركة جميعا فيه، ما هو يا ترى؟ إنها مسابقة في ختام كل حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يبارك فيه. هذه المسابقة ستتكون من سؤال واحد يطرح في ختام كل حلقة من حلقات برنامجنا، وسننتظر إجاباتكم بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك المنتدى، منتدى أفانين القرآن، وستكون هناك جوائز مغرية وقيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنعلن عنها في الحلقات القادمة من هذا البرنامج المبارك، برنامج أفانين القرآن الكريم. وسترون إن شاء الله في هذا البرنامج كثير من الفوائد، من الدروس، من العبر، من المداخلات أيضا من بعض المشايخ الفضلاء، من أيضا التقارير التي سنطرحها عليكم إن شاء الله، لتروا واقع الناس مع القرآن، لتروا كثيرا من الأشياء التي ينبغي أن تتعلموها من خلال هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. إنني أدعو جميع حلقات تحفيظ القرآن في بلادنا الكريمة وفي وطننا الإسلامي الكبير، أدعو جميع المعنيين بالقرآن الكريم، وهذه دعوة لكل مسلم، أدعو أخواتنا اللواتي عنين بحفظ القرآن، بل وأدعو دور تحفيظ القرآن التي انتشرت في زماننا هذا انتشارا يسر الخاطر وتقر به العين، إلى أن يشاركوا معنا في هذه المسابقة التي سنطرحها في ختام كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك. ودعونا أيها الأحبة ننظر أو نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده إخواننا في أسرة هذا البرنامج.
مالك يوم الدين، قوله تعالى مالك يوم الدين، نقرأها في اليوم 17 مرة. ماذا تعني كلمة الدين؟
الدين تعني هو اسم من أسماء يوم القيامة. الدين
ماذا تعني؟
تعني يوم القيامة. نعم.
ما تظن أن كلمة الدين لها معنى آخر؟
والله حسب علمي أنها تعني يوم القيامة، لأن أعرف يوم الدين اللي هو يوم الحساب والعقاب. الدين عند الله الإسلام، لا حسب عرفي. نعم.
الدين حقوق العباد، العبادات وما شابه. يوم الدين يوم القيامة، لكن الدين معناته في رأيي الله أعلم يعني، وإنه الحقوق أي حقوق الناس وما شابه يعني.
الدين هو الإسلام أو نحو ذلك، يحضرني الآن.
مالك يوم الدين، يوم الدين معروف أنه يوم القيامة، ولكن أن تفكر فيها، لو فكرت فيها بتمعن، في عندك يوم الفصل. فالدين يعني من وجهة نظري أنا، الدين هو الفاصل بين الناس، يعني هذا مسلم، هذا نصراني، هذا مسيحي، هذا بوذي، هذا غيره.
في حال أنك لم تفهم آية من آيات القرآن الكريم، ماذا تفعل في هذه الحالة؟
أرجع فيها إلى أمهات كتب التفسير وأبحث إلى أن أجد دليل ومعنى شافي لهذه الآية.
أولا كتب التفاسير ولله الحمد كثيرة، كتفسير ابن كثير وغيره وغيره وغيره. ثانيا غير كتب التفاسير، فيه اللي هي بعض النسخ من القرآن الكريم يجي فيها أساسا ترجمة لمعاني القرآن. اي نعم، فهذا كويس ان الانسان ياخذها يقرأ آية وفي نفس الوقت يقرأ التفسير حق بعض الكلمات لو احتاج الشيء هذا.
والله نرجع لكتب التفسير، نسأل الشيوخ الأئمة حقنا، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طبعا استعين بالله سبحانه وتعالى، ثم الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة، وسأل أحد طلبة العلم الموثوقين أو العلماء بالاتصال عليهم. والله القرآن ما في احتمالات يوقف أحسن.
ماذا يفعل؟
أكيد أنه يرجع لكتب التفسير أو يرجع لأحد فاهم.
لكن هل تتوقع أن الاجتهاد الشخصي أنه يقدر يجتهد شخصيا ويفسر آية
بدون علم؟ لا ما أظن.
ما يفسر آية؟
لا صعبة.
لأن القرآن ما يحتمل الصح أو الخطأ بالتفسير. الواحد إذا ما كان فاهم فيه فالأفضل أنه يسأل.
هل الاجتهاد الشخصي الإنسان يجتهد شخصيا في تفسير آية هل له ذلك؟
والله تقريبا إن شاء الله أنه يتوصل بشيء إلى بعض التفسير، لكن يتأكد من الرجوع مثل ما قلت يعني سابقا.
لا طبعا بعض القول العلماء أفضل. نعم.
لا ليس له دور وليس له حق في هذا، ليورد نصوص كثيرة يعني تمنع ذلك.
والله ممكن إذا كان يعني إذا كان مجتهد ممكن، إذا اجتهد يعني اجتهد وحاول وحاول وسأل مثلا. طبعا هذا يعني أتكلم لك إذا كان عالم يعني مهم يعني الشخص العادي
هل
العادي ممكن إنه يعني إذا ما حصل الحاجة اللي هو يبغاها في كتب التفاسير أو في كتب التفاسير أو في ترجمة معنى القرآن أو في كتب هذه ممكن يجتهد.
أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، كما رأيتم في هذا التقرير الذي قدم بين أيديكم، كم نحن بحاجة إلى أن نتعلم القرآن وأن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأن ندرسه وأن نعنى به وأن نفتح الباب على مصراعيه في مدارس القرآن، معاهد القرآن، إدخال القرآن في جميع مراحل التعليم، إلزام الطلاب بالعيش مع القرآن من خلال برامج ومن خلال مناهج تعنى بهذا الجانب عناية كبيرة، ليعود للمسلمين عزهم، لتعود لهم قيادتهم لهذه الدنيا، ليعود لهم ما كانوا فيه من التمكين في الأرض. أيها الإخوة، هذا الذي سمعناه من إجابات الإخوة في هذا التقرير يدلنا على أننا محتاجون جدا إلى أن نعود إلى القرآن. وكثير من الناس يسأل يقول أنا أريد أن أعود إلى القرآن وأريد أن أكون من أهل القرآن، لكن ما السبيل إلى ذلك؟ نقول السبيل إلى ذلك هو أن تكون عندك النية الصادقة والعزيمة والهمة على أن تكون من أهل القرآن أولا، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى ثانيا، ثم تحرص على مثل هذه البرامج التي نسأل الله أن تكون نافعة ومفيدة لتدلك على المنهج الصحيح. لأن بعض الناس قد تكون عنده همة ولكنه لا يعرف الطريق إلى تعلم علوم القرآن وإلى فهم القرآن فهما صحيحا، فيأخذ أي كتاب من كتب التفسير ويطلع على أي شيء يقع بيده فينزلق أو تزل قدمه وهو لا يشعر. إنني أيها الأحبة أحب قبل أن نختم برنامجنا هذا أن نتحدث بهذه المناسبة وبمناسبة هذا التقدير عن الأسباب التي جعلت كثيرا من المسلمين ينصرفون عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعل أخوي في هذه الحلقة يشاركانني هذه ذكرى هذه الأسباب. تفضل شيخ الحكيم.
أولا الشيخ، ما يقع على القلب من الذنوب والمعاصي كما ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإن المعاصي أو الذنوب تغطي القلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثقل رأى الحق واستفاد من القرآن وتعلق به، وهذه المعاصي تبعد العبد عن كل ما يوصله الله عز وجل بحسب هذه المعاصي، فكلما كثرت كلما ازداد أثرها عليه إعراضا عن كتاب الله سبحانه وتعالى.
ولذلك قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هذه كلمة أخذت من هذه الآية، فلو طهرت قلوبنا حقا ما شمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي جعلت الناس ينصرفون عن كتاب الله سبحانه وتعالى،
كذلك من الأسباب المهمة التي جعلت الناس يعرضون عن كتاب الله عز وجل ومدارسته والاهتمام به كثرة الملهيات التي كثرت وانتشرت
صحيح.
وشاعت في هذا العصر
صحيح.
وسائل مختلفة تلغي الناس عامتهم الأطفال والكبار والصغار.
صدق. نعم. وهذا حقيقة، هذه الملهيات لها بريق تجعل كثيرا من الناس ينصرف بها عن الحقائق عن المفيد. قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كثير من الناس، وهذا شاهدته أنا وشاهده كل واحد منكم، تجده يوميا يحرص على اقتناء صحيفتين أو ثلاثة من الصحف ويقرأ كافة ما فيها من الأخبار والتحقيقات والزوايا والمقالات، لكنه لم يحدث نفسه يوم من الأيام أن يقتني كتابا في التفسير. بل ومع كل أسف وأقولها لكم أيها المشاهدون، تجد بعض الناس يخلو بيته من كتاب الله سبحانه وتعالى. فوجئت يوم من الأيام أيها الإخوة الكرام أن رجلا يأتي إلي في المسجد ويقول: هل تسمح لي أن أستعير مصحفا من المسجد؟ قلت: ولما؟ قال لي: أقرأ فيه في البيت. قلت: أليس عندك في البيت مصحف؟ قال: لا. سبحان الله، مسلم ليس في بيته مصحف، كيف يكون هذا؟ هل أنت من أهل القرآن؟ هل تريد أن يشفع لك القرآن؟ أنا متأكد أن هذا الرجل عنده من الصحف والمجلات وعنده من الدوريات وغيرها الكثير من الغث، ومن الغث وفيه شيء من السمين، لكن يخلو كتاب بيته من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيليق بك هذا أيها المسلم؟ لا شك أن هذا لا يليق. نعم.
لذلك شيخنا النبو، أما البيئة التي يعيش فيها، ما تجد ذكر القرآن فيها أو عرضه على الصغار مثلا وعلى الكبار؟ لو مثلا إذا جاءت مناسبة مثلا يأتي أحد الصغار ونجعله يقرأ القرآن أمام المجلس، أمام الناس وهم جلوس،
ثم يعلق على هذه الآية،
ثم يعلق على هذه الآية، فكل الصغار الحاضرين يود لو أنهم حفظوا هذه السورة أو هذه الآيات.
صدقت.
كذلك يعني
قبل أن تترك هذه القضية، أجد أن من أهم الأسباب التي جعلت الناس يعرضون القرآن أنه اقتصر في القرآن على تلاوته فقط، حتى تجد في بعض إذاعات القرآن أنه يقرأ القرآن وحده دون أن يفسر للناس وتبين معانيه ويبين ما فيه من الحكم والأحكام والأسرار والدقائق واللطائف والمعاني العظيمة. لازلت أذكر أن مرة في المسجد أقمنا حلقة لتدريس القرآن مع كبار سن، فكنا نعلق على الآيات بما يفتح الله سبحانه وتعالى من كلام العلماء الراسخين، ونبين ونوضح مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. فقال لي بعض الإخوة: والله لقد تلذذت بالقرآن بعد ما فهمت معانيه، الآن أنا أسمع سورة البقرة من سنين طويلة ومن أئمة المساجد وأقرأها بنفسي، اليوم شعرت أن لها يعني صدى في جوفي، شعرت أنها تخاطبني في جوانب حياتي. فهذا يدلنا على أثر القرآن على الناس بعدما يفهموه ويعيشون معه حق العيش.
هناك سبب أصيل، لو أن المسلم أو الإنسان تأمل أو استحضر أن هذا الكتاب رسالة من الله عز وجل
إلى قلبه،
رسالة من الله سبحانه وتعالى،
هو مخاطب بها،
هو مخاطب بها.
نعم.
الله عز وجل أرسل إليك هذا المصحف، هذا المصحف أرسله الله إليك، فما أنت فاعل فيه؟ هل أنت قرأته وعرفت ما فيه من معاني، وهذه المعرفة ينتج بعدها عمل، أم أنك قصرت في ذلك؟ استشعار أنها رسالة من الله عز وجل تؤدي الإنسان أن يتفاعل مع هذه الرسالة التفاعل الأمثل.
أيضا لا تنسوا موضوع اللغة العربية، اللغة العربية أهملت، ولما أهملت لم نعد نتلذذ بالقرآن كما كان الأوائل يتلذذون به مسلموهم وكفارهم. المسلمون منهم والكفار كانوا يجدون للقرآن لذة، رونقا، حلاوة، لأنهم كانوا يعرفون أسفار هذه اللغة، ولذلك ما كانوا بحاجة إلى نبحث عن أوجه أخرى من الإعجاز أكثر مما في ألفاظه من الإعجاز. حتى كان مشركون كما ذكرنا قبل قليل يذهبون خفية إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا إلى القرآن. فلما بعدنا عن اللغة العربية أصبح شأن القرآن في قلوبنا ضعيفا، وأصبحنا لا نتلذذ به ولا نجد له في أنفسنا تلك اللذة التي يجدها كثير من الناس في الروايات الأدبية، في القصص، في الأخبار، في المتابعات السياسية، في التحليلات، في غيرها. أيضا من الأسباب في نظري، وهذا ما يدعونا إلى مثل هذا البرنامج، هو أن القرآن لم يعرض في هذا العصر العرض الذي يناسب أهل العصر، عبر برامج، عبر مناهج، عبر يعني القنوات الفضائية، حتى في الدروس، دروس المساجد، تجد العرض الذي يعرض فيه في الغالب عرضا باهتا لا يناسب كثيرا من الناس. وهذا ما سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى جاهدين أن نتجاوزه في برنامجنا هذا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويجعله سبب خير لنا وللمسلمين ولكل مشاهد ومشاهدة. أيها الإخوة الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة لنطرح قضية من قضايا القرآن العظيم ونتملاها ونفتح بابا من أبواب علوم القرآن الكريم. في كل حلقة سنطرق موضوعا مستقلا غير متصل بالموضوع الآخر، إلا أنها جميعا تتحدث عن القرآن وتبين لنا مرامي هذا الكتاب العظيم وتوضح لنا المقاصد الجليلة التي جاء الكتاب العظيم من أجلها، لنعرف كلام ربنا سبحانه وتعالى ونتفقه فيه ونكون على عناية وذكر تام له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.